إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
ما مل القرآن من تدبر ألفاظه ومعانيه، وما نسي لذة القرآن من تدبر أحكامه وحكمه، وما هجر القرآن من ذاق طعمه وخالطت بشاشته قلبه.
نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
القرآن
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه
إيمانية.
إذا الناس
نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية. إعداد وتقديم الدكتور منصور بن محمد السميح، الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحديثي إليكم اليوم معشر الكرام عن قضية كبرى ومسألة عظمى، زل في أوحالها بعض البشر وسقط في دركاتها فئة من الناس جهالة بالتوحيد وانحرافا عن الطريق. تلكم القضية هي فتنة القبور والتعلق بالأموات. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مستمعي الكرام، لقد ابتلي كثير من الناس في أنحاء شتى من العالم بالجهل بالتوحيد، فانحازوا إلى أصحاب القبور والتجأوا إليهم وتضرعوا أمام أعتابهم فقبلوها وتمسحوا بها واستغاثوا بأهلها في الشدائد والكروب، واستغل بعض المخادعين جهل الناس فروجوا للقبور والتبرك بها، وألفوا حكايات عن القبور وأصحابها وكرامات مختلفة، وظهرت فئة تنشد القصائد الطافحة بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسماوات، بل طاف بعضهم بالقبور كما يطاف بالكعبة المعظمة، وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة حتى إنه لتجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال طائلة جدا. ولقد أحسن القائل: أحياؤنا لا يكرمون بدرهم، وبألف ألف يكرم الأموات. يا أهل التوحيد والفطرة السوية، إن قبور المسلمين لها حقها الواجب من الاحترام، فلا يجوز الجلوس عليها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. ويحرم البناء على القبور لما جاء في الصحيحين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الأجل، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الرجال للنظر في القبور فتهدم المخالفة للسنة. قال أبو الهياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وتحرم الصلاة إلى القبور لما روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ونهي عن المشي بالنعال بين القبور. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في نعلين بين القبور قال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. مستمعي الكرام، إن زيارة القبور مشروعة لمقصدين عظيمين: أولاهما للزائر أن يعتبر ويتعظ ويعرف حقيقة الدنيا، وثانيهما للمزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار. ولا يجوز للزائر تلك القبور ولا غيرها التبرك بها بمسحها أو تقبيلها أو إلصاق شيء من أجزاء البدن بها،
ولا يجوز تحري الدعاء عند القبور أو إسراجها، وأكبر من ذلك إثما وأعظم جرما وأشد خطرا الطواف على القبور ودعاء أصحابها الأموات والاستغاثة أو الاستعانة بهم أو طلب المدد منهم أو سؤالهم سد الفاقات وإغاثة اللهفات وجلب الفوائد ودفع الشدائد، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ويجعله من عباد الأوثان، إذ لا يفرج الهموم ولا يكشف الغموم إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. معشر الموحدين، إن في تعظيم القبور من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وبسبب تعظيمها سلبت حرية كثير من البشر إلى الاسترقاق للمخلوقين، وأسرتهم تلك التصورات الضالة والعقائد الفاسدة، فهم في غيهم يعمهون. فالتوحيد أيها المستمعون هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه. ولقد خاطب الله أنبياءه ورسله بنبذ الشرك والبراءة من أهله والإعراض عنه، ولقد قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أما السنة فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته وسيرته من أولها إلى آخرها، مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كلها في التوحيد. معشر المستمعين، ما كانت هذه الأدلة المتكاثرة والحجج المتضافرة والبراهين المتوافرة إلا لعظم الأمر وشدة الخوف على الناس من الانحراف. فالشياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم وتغويهم. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. ولأهمية التوحيد لله تعالى، فقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الصفوة المختارة من الأمة بقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ويزداد الخوف حين يتأمل المتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن فئاما من الأمة تعبد الأوثان وقبائل تلحق بالمشركين، حديث صحيح. فاحذروا مستمعي الكرام أفعال عباد الأوثان وأولياء الشياطين الذين يعطلون المساجد ويعظمون القبور والمشاهد. والجأوا إلى الله تعالى وأنزلوا الشدائد الصعاب والنوازل الصلاب عليه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. معشر الموحدين، إن الشرك لا يقع في الموحدين إلا تدرجا، كما أوقع إبليس قوم نوح في الشرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وإن مما ينبغي التنبيه له أيها المستمعون الفضلاء أن الجهل بالتوحيد وعدم تعلمه وتعليمه يؤدي بصاحبه إلى الشرك صغيره وكبيره. ومما يصرف كثيرا من الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به عدم معرفة فضله وشأنه، وحظرهم للشرك في صور قد لا تكون موجودة في مجتمعهم، كعبادة الأوثان والأصنام كما في الجاهلية الأولى، يظنون أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يقع في هذه الأمة. وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل: هؤلاء المسلمون في الظاهر الذين عكفوا على القبور واستغاثوا بسكانها ودعوهم من دون الله لا يعتقدون أن أولئك الأموات المدعوين آلهة من دون الله، إنما يعتقدون أنهم مخلوقون لكن لهم مكانة رفيعة عند الله، فيستشفعون بهم وبمكانتهم ويتقربون بهم وبمكانتهم إلى الله عز وجل. فنقول إن المشركين العرب الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاحذر أيها المستمع الكريم من وساوس الشياطين، واحرص على نقاء إيمانك وصفاء عقيدتك وسلامة توحيدك الذي به تنجو يوم لا يغفر للمشركين. واعلم أخي المبارك أن من أعظم الخطر على الإيمان أن تكون مؤمنا ولكنك تخلط إيمانك بالشرك، وهذا من أعظم الخطر وأشده عليك. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحرص أيها المستمعون والمستمعات على صفاء العقيدة ونقاء التوحيد، ولنحذر كل الحذر عن مقدمات الشرك ومسبباته، فهي ريح سموم وغبرة تملأ القلب ولا تزول إلا بغيث الإخلاص لله تعالى ونسمات التوحيد الخالص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصرف عنا الشرك وأبوابه حتى نلقاه على التوحيد والسنة. أستودعكم الله وألقاكم في نسمة إيمانية قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
ما مل القرآن من تدبر ألفاظه ومعانيه، وما نسي لذة القرآن من تدبر أحكامه وحكمه، وما هجر القرآن من ذاق طعمه وخالطت بشاشته قلبه.
نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
القرآن
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه
إيمانية.
إذا الناس
نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية. إعداد وتقديم الدكتور منصور بن محمد السميح، الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نسائم إيمانية.
نسائم إيمانية.
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.